الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه باب الدعاوى والبينات. هذا الباب ذكر فيه الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وذكر تعريفها في الآية لغة: ولهم ما يدعون. فالدعوى ما يقبل مما يضيفه الإنسان لنفسه على غيره عند القاضي، هذه الدعوى. أما البينات فهي جمع بينة، والبينة البين في كلام العرب البين الواضح. أما في الشارع فالبينة على الصحيح كل ما يبين الحق، وإن كان كثير من الفقهاء يخصون البينة بالشهادة، والصحيح أن الشهادة بعض البينة، فالبينة عام من الشهادة. الآية الأولى قال: ولهم ما يدعون. ولهم أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدين ومن نحب حيا وميتا منهم. ما يدعون أي الذي يدعون أي يطلبون. ذكر هذه الآية لبيان معنى الدعوة، ادعى شيئا أي طلبه وأضافه إلى نفسه، هذا في كلام العرب. أما في الاصطلاح ذكرت قبل قليل ما يقبل مما يضيفه الإنسان لنفسه على غيره عند القاضي. إذن مناسب ذكر الآية لبيان تعريف الدعوة. الآية الثانية: وأمر بالعرف. العرف المقصود به المعروف، وهو ما دل الشرع على حسنه. مناسبة ذكر هذه الآية في باب الدعاوى هو الرجوع للعرف في قبول الدعوة. إذن الدعوة أحيانا يقبلها القاضي ثم يطلب البينة، وأحيانا يرد الدعوة مطلقا ولا يقبلها. فذكر هذه الآية: وأمر بالعرف، تقبل الدعوة إذا دل العرف على قبولها، بمعنى أن المدعي يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا، فهنا تقبل الدعوة. إذا دل العرف على أنه كاذب لا تقبل. مثلا شخص معه ولنقل سيارة، أتى شخص ادعى هذه السيارة، قال: هذه السيارة اشتريتها من المعرض الفلاني. تقبل الدعوة. شخص ساكن في بيت وله جار، بعد سنين طويلة آتى الجار وادعى، قال: هذا البيت اللي أنت ساكن فيه بيتي، له سنوات في البيت. يقال: أين أنت كل هذه السنين؟ فالعرف يدل على أنه كاذب وليس بصادق، يرده القاضي ولا يطلب البينة. فالعرف له أثر في قبول الدعوة في ردها. فإذا كان العرف له أثر فأيضا الحس من باب أولى له أثر في قبول الدعوة وفي ردها. مثلا وجدنا لقيط، أخذه شخص وجعله عنده، بعد 8 سنين مثلا أتى شخص عمره 20 سنة قال: هذا اللقيط ولدي، فقدته، هل نقبل دعواه؟ الحس ترده، يعني الآن سيدعي أن هذا اللقيط كان ابنا له وله من العمر 12 سنة، الحس يرد ذلك فلا نقبله. لكن لو أتى شخص له 30 سنة وقال: الولد ولدي، فقدته، ما الحكم؟ يقبل القاضي دعواه؟ لو أن شخصا ادعى أن زيدا من الناس هو الذي قتل أباه، وادعى أنه قتله ضربه بسلك الكهرب الذي تضع به النور، هل يقبل القاضي دعواه؟ لا يقبل دعواه، لأن السلك اليسير هذا لا يقتل. فالقاضي أصلا يرد الدعوة لأن الحس يرد هذه الدعوة. لكن لو ادعى أنه خنقه بسلك الكهرب يمكن القاضي يقبل الدعوة، لأنه قد يموت بالخنق. لكن لو ادعى أنه مات بالضرب، ضربه بسلك يسير، القاضي يرد الدعوة. ثم عقد باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، والمقصود بها اليمين ونحوها، لأنه على الصحيح أنه لا يشترط لفظ أشهد. فلو قال لو علمت رأيت سمعت، أصح أن هذه شهادة ولا يلزم لفظ أشهد. عندنا مدعي ومدعى عليه. المدعي هو الذي قوله يخالف الظاهر، والمدعى عليه بعكسه. بعض أهل العلم يقول المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه بخلافه. فعلى هذا جهاز الهاتف الذي بين يدي معي الظاهر أنه لي، لو أن شخصا أتى وقال هذا هاتفي، هو يدعي خلاف الظاهر، فأكون أنا مدعى عليه. والشخص الذي أتى ونقول زيد من الناس يطلب الهاتف ويدعي أنه له، هذا مدعي، يقال البين على المدعي واليمين على من أنكر. زيد من الناس الذي أتى وادعى، لو سكت انتهت القضية ولم تنتهي؟ تنتهي. لكن أنا المدعى عليه، لو سكت هل تنتهي القضية؟ لا تنتهي القضية. إذن هذا هو الضابط في باب المدعي والمدعى عليه. أما ما يتعلق بالبينة ومن ذلك الشهادة فهي في جانب أقوى المتداعيين، ولو كان الشيء معه. ضربتنا مثال الهاتف، الهاتف معي، لكن لو رأينا شخصا فارا معه يعني البحر والشمار، لا الشمار مو شمار بيده ماسكه، وشخص خلفه يجري أعطني شماري، أصلع شمار مع الشخص الفار، والذي خلفه ليس عليه شمار ويقول أعطني شماري، القرينة تدل على أن من معه الشمار هو المدعي وإن كان الشمار بيده، لأن الظاهر يدل على أن هذا الذي يجري خلفه الشمار له وليس لمن معه الشمار. إذن ما يلزم دائما أن يكون المدعي شيء ليس معه، أو المدعى عليه يكون الشيء معه، فالبين على أضعف المتداعيين، واليمين تكون في جانب الأقوى، جانب المدعي ضعف فاحتاج إلى بينة، المدعى عليه جانبه قوي فاحتاج إلى فقط اليمين. إذن هذا هو الضابط فيما يتعلق في باب البينات والدعوة. الآية الأولى قال الله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقول ربنا تبارك وتعالى ولا يأبى كاتب، أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. نهي ولا يأبى، لا ناهية، يأبى مجزوم بلا الناهية، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. نهى ربنا عز وجل الكاتب أن يأبى أن يكتب، ولا يأبى كاتب، كاتب نكر في سياق النهي فتعم فيدخل فيها كل كاتب، ولا يأبى كاتب أن يكتب، أن وما دخلت عليها في تأويل المصدر تقديره ولا يأبى كاتب الكتابة كما علمه الله. الكاف يحتمل أنها للتعليل، أي كما أن الله عز وجل علمه الكتابة فمن شكر هذه النعمة ألا يأبى وأن يكتب، ويحتمل أنها للتشبيه فيكتب على قدر وسعه، فيتعلق بصفة الكتابة ويتعلق بجودة الخط ويتعلق بالعلم الذي عنده، إذا كان متخصصا فليحرر العقد الذي كتبه. في بعض الأحيان الشخص لا يحرر العقد فيقع نزاع، إما في حياة المتعاقدين أو بعد وفاتهما، فالكاتب عليه أن يحرر كما علمه الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بالوصايا في زماننا. كثيرا ما يكتبون أوصى فلان بكذا وكذا، ويقصدون به الوقف المشروط بالوفاة. فعلى من يكتب لا يكتب أوصى، يقول أوقف فلان وقفا مشروطا بالوفاة، وهكذا. الشاهد من ذلك كما علمه الله يحرر المصطلحات الشرعية التي علمه الله عز وجل حتى لا يقع لبس. وفيه نسبة العلم إلى الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم. وفيه شكر النعم، فإذا كان نعمة الكتابة تحتاج إلى شكر، فكذلك بقية النعم تحتاج إلى شكر. فليكتب، الفال التفريع، فحصل هنا أمر فليكتب. اليظهر أن فليكتب هي توكيد لولا يأبى، يكون التوكيد بالمعنى. نهى ربنا تبارك وتعالى عن الامتناع من الكتابة، قال ولا يأبى، ثم أمر هنا قال فليكتب، لأن اللام لام الأمر، والفعل المضارع مجزوم بلام الأمر. فما حكم الكتابة وما حكم الامتناع؟ الكتابة لا تجب على الأعيان، ثم هل الكتابة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا قلنا الكتابة على سبيل الاستحباب، وهذا هو الظاهر والله أعلم، يقال الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فإذا كان بدل الكتابة لا يلزم، فالكتابة من باب أولى، أعني به الرهن، فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا كان بدل الكتابة لا يجب، أعني الرهن لا يجب استدامة قبضه، فكذلك الكتابة. والكتابة هي قدر زائد، لأنه من باب التوثقة، والأصل في عقود التوثقة عدم الوجوب كالرهن. وليملل الذي عليه الحق، وليملل، أملل وأملى، كلاهما بمعنى واحد، تقول إملال وإملاء. وليملل الذي عليه الحق، كلمة الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي كل من عليه الحق يملي. الذي عليه الحق أي توجب عليه الحق، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى الذي عليه الحق، لماذا لا يملل الذي له الحق؟ لأنه مدعي، بخلاف الذي عليه الحق فهو مقر، فالذي عليه الحق يملي لأنه مقر. المرأة مثلا لو أقرت بولد يقبل قولها بإقرارها على نفسها، لكن لو نسبته لزيد من الناس لا يقبل إقرارها على زيد من الناس حتى يقر بأن الولد ولده. الذي عليه الحق، وحين يقول ربنا تبارك وتعالى الحق، إذن لابد أن يكون حقا شرعيا، والحق الشرعي قد يعلق بالبيوع وقد يتعلق بغير البيوع، مثلا فيما يتعلق في باب عوض الصلح، ما يتعلق في باب عوض النكاح، الخلع، إلى غيره من الحقوق. فالآية تتعلق بالأمور المالية، إذا كان ليس حقا أعني باطلا فلا يكتب ولا يملل. لو كانت معاملة ربوية، لو كان البيع محرما ليس حقا فلا يدخل في هذه الآية. فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أيضا أمر، يتقي هي مثل يأبى مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم هذا حرف العلة. وليتق الله ربه، ذكر لفظ الجلالة وذكر الرب. الألوهية تتعلق بالتعبد، والربوبية تتعلق بالملك، فأنت عبد لله عز وجل، فهذا مظنة أن تتقي الله عز وجل، لأنك وما تملك مملوك للخالق تبارك وتعالى، وربما يكون في إشارة أيضا إلى أن التقوى من التعبد لله عز وجل، ويؤخذ منه الموعظة في مواطن حظوظ النفس فيما يتعلق بالأمور المالية. النفس لها حظ، فهي بحاجة إلى أن توعظ وأن تخوف، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. هنا أيضا نهي، ولا يبخس، البخس هو النقصان، أي لا ينقص منه شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، أي لا يبخس منه أي شيء، سواء يتعلق بالعدد قليلا أو كثيرا، لا يبخس من عدده شيء، يتعلق بالصفة جيدة أو رديئة، لا يبخس منها شيء، يتعلق بالوقت حال أو مؤجل، لا يبخس منه شيء. إذن ولا يبخس منه شيئا يعم كل ما يتعلق بالعقد. فحينما قال ربنا تبارك وتعالى وليتق الله ربه، ألا تكفي هذه؟ بلى، ونص ربنا تبارك وتعالى على أمر مظنة أن يجحده، قال ولا يبخس منه شيئا، وهذا فيه إطناب، والإطناب في باب الوعظ ممدوح، والإطناب أي الزيادة، وليتق الله ربه، أليس ترك البخس هو من تقوى الله؟ بلى، وهذا لو تأملناه وجدناه كثيرا، أعني الإطناب في باب الوعظ، في باب ذكر الجنة والنار، محاجة الكفار، تجد كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيهما أطناب حينما تعلق الأمر بهذا الباب، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها. من عليه الحق، الآية ذكرت أنهم أربعة، الأول وليملل الذي عليه الحق، الشخص قادر أن يملي، هذا يملل. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى وليملل، لو كتبه وما الحكم وأقره من له الحق جاز، لكن الأصل أن يوجد كاتب آخر يكتب، ومن عليه الحق هو الذي يملي. إذا النوع الأول القادر على الإملاء يملي، الثاني قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، إذن هم أربعة، قادر هو الذي يملي، إن كان الذي عليه الحق سفيها، السفة كما مر بنا يدخل في باب الحجر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيدخل فيه المحجور عليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، الضعف يدخل فيه ضعف البدن وهذا في الصغر، ويدخل فيه ضعف العقل وهذا في الجنون، فالمجنون والمعتوه لا يعقدان، أو لا يستطيع أن يمل، ليس محجورا عليه ولا صغيرا ولا مجنونا، لكن لا يستطيع إلا أنه أخرس. هذه الآية ذكر أن أسباب الضعف فيما يتعلق بالإقرار والكتابة إما السفة أو الضعف أو العجز عن النطق أو العجز عن تمام النطق، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، من لا يستطيع أن يملي هو أن يملل هو فليملل وليه، يقوم وليه بالإملاء. وليه لا يخلو من حالين، إما أن يكون بولاية الشارع كولاية الأب على ولده، فلو كان الحق على الولد الصغير فالأب ولي، أو بتولية الشخص غيره، مثلا شخص عاقل يحسن التصرف لكنه لا يستطيع أن يتكلم كلاما جيدا، فهنا يولي عليه غيره. إذن لا توجد ولاية شرعية إلا أحد أمرين، إما أن تكون من الشارع أو أن تكون من المخلوق، هذه الولاية الشرعية. نحن نقول ربنا فليملل وليه، نأخذ منه عدم صحة إقرار السفيه والصغير والمجنون في الجملة، لكن مثلا السفيه المحجور عليه يقبل إقراره، لكن يكون الإقرار في ذمته، أقر لزيد يقال يقبل إقراره، لكن لا يقبل الإقرار على أنه في المال محجور عليه، لأنه قد يكون هناك مواطأة بينه وبين زيد حتى هو يستأثر بجزء من المال محجور. أما الضعيف إما لصغر أو جنون فهذا لا يقبل إقراره مطلقا. فليملل وليه، كلمة وليه يدخل فيها كل ولي عام. وهل المرأة لها ولاية في هذا الباب؟ نعم لها ولاية، مثلا المرأة لها ولاية على ولدها الصغير اليتيم فتدخل في باب الولي، لأن كلمة ولي نكرة وضيفة للضمير فتعم. وناخذ منه فائدة أيضا، صحة العقود للصغير والمجنون على حق، إذا هناك التزام مالي، وفيها أيضا جواز التصرف في مال اليتيم وغيره إذا كان لمصلحته، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفيه صحة إقرار الولي على غيره، ولي اليتيم إذا أقر أن لزيد من الناس في ذمة اليتيم كذا يصح إقراره، لأنه إذا كان يقبل يملي فيعتبر إقراره. وناخذ أيضا من هذه الآية ولا يأبى كاتب، ثم قال فليكتب حجية الكتابة، لو لم تكن الكتابة حجة لما أمر بها. فإذا كان الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ففي حجة للكتابة. فليملل وليه بالعدل، العدل ضد الجور، والجور هو ما خالف الشر، أي وليملل وليه متلبسا بالعدل. والعدل في هذه الآية مطابقة الواقع، فلا يحابي من له الحق ولا يجور من عليه الحق. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالكتاب والإشهاد، وأيضا الإشهاد والله أعلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، دل الدليل على وجوب الإشهاد في باب النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما عداه والله أعلم على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشهد على كل بيع وشراء. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، تشهدوا أي أطلبوا شهيدين، أي أطلبوا شاهدين من رجالكم. العطف قوله واستشهدوا معطوفة على أول الآية التي ذكرتها قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فالخطاب لمن؟ للمؤمنين. واستشهدوا أيضا العطف على ما تقدم، فالخطاب للمؤمنين، فلم يقل ربنا تبارك وتعالى من رجالكم أي المؤمنين، ويؤخذ منه اشتراط الإسلام في الشاهد، فما يتعلق بالشهود على المسلمين يشترط أن يكون الشاهد مسلما. استدل بعض العلم بهذه الآية على أن شهادة العمى لا تقبل، وجه ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يقول واستشهدوا، أي لابد أن يكون شاهد حاضر، والأعمى ليس حاضرا ولا يرى، فلا نقبل شهادة الأعمى. أيضا يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على مثل هذه فاشهد، والأعمى لا يبصر، يقولون الأعمى يشهد بالسماع والصوت عرضة إلى التقليد، فربما ظن أن المتكلم زيد والأمر بخلاف ذلك. والقول الآخر وهو الراجح إن شاء الله قبول شهادة الأعمى لعموم من رجالكم، رجالكم عامة، وجه العموم نكرة وضيفت. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، أيضا هذه عامة، فكل من يرضى يقبل. قال ربنا تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالأمر متعلق بالعدالة. أيضا استدل بعضهم بعدم قبول شهادة الصبي، لأن الله عز وجل قال من رجالكم، والصبي ليس رجلا، قال وامرأتان، المرأة تطلق على البالغ والرجل يطلق على البالغ. والصحيح قبول شهادة الصبيان فيما يشتر بينهم، لأنه لو قيل لا تقبل شهادة الصبيان لحصل في ذلك تضييع بحقوق. استدل على قبول شهادة الأعرابي على أهل المدينة، ورد حديث لكنه لا يصح، لا تقبل شهادة أعرابي. فلدينا عموم من رجالكم وعموم ممن ترضون من الشهداء، فالأمر متعلق بكونه مريا سواء كان من البادية أو من المدينة أو القرية. قال فإن لم يكونا رجلين، قال فإن لم يكونا، ما قال ربنا تبارك وتعالى فإن لم يوجدا، فرق بين الكون والوجود، فيؤخذ منه أن الأمر على التخير وليس على سبيل أنه لا تصح شهادة المرأة إلا إذا عدم الرجل. لكن قد يفهم منه أن الأفضل استشهاد شهيدين، وهذا هو الظاهر، لتجنب النساء حضور المحاكم، فالأصل أن المرأة تقر في بيتها. هذا الأصل الشرعي، حصل عند الناس تفريط في هذا الباب فهذا باب آخر، فالأفضل أن يستشهد الرجال، هذا الأفضل، حتى إذا احتاجوا لمجلس القضاء يحضرون. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فواقع في جواب الشرط، أداة الشرط إن لم يكونا، يكون فعل الشرط مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، ورجلين خبر يكون منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، فرجل وامرأتان، جملة فرجل وامرأتان واقع في جواب الشرط. قلت جملة، إذا نقدر، فالشاهد رجل وامرأتان، رجل خبر لمبتدأ محذوف، وامرأتان معطوفة عليها. في هذه الآية يجوز أن نكتفي بشهادة رجل في الأموال مع امرأتين، شرط هؤلاء قال ممن ترضون من الشهداء، أصلها من من، فحصل إدغام، من اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل من يرضى من الشهداء، لكن مشروط ذلك بالمسلمين. ففي هذه الآية رد على بعض أهل العلم أن يقول لا تقبل شهادة الرقيق، يقال يدخل في عموم الآية، ترضون من الشهداء، ترضونه المرضي المقصود به كما قال ربنا تبارك وتعالى ذوي عدل منكم، المرضي المقصود به العدل، أما الفاسق فربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نتثبت في قوله وشهادته، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ممن ترضون من الشهداء، حين يقول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، نرضاهم حسب ما نعرفه من الباطن أو الظاهر؟ الظاهر، وفيه أن يجرى الناس على الظاهر، وإن كان قد يكون الأمر على خلاف ذلك، ما يتعلق بالمخلوقين هو أن يعمل بغلبة الظن، هذا ما يتعلق بالشهادات وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالأحكام الشرعية العمل بغلبات الظن، وإلا قد يكون الأمر بخلاف ذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو لد خصام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، والأمر بخلاف ذلك، فالعمل على غلبة الظن. أما السريرة فتوكل إلى الخالق تبارك وتعالى، وأيضا يؤخذ منه القياس. وجه ذلك إذا كنا نعمل بغلبة الظن في باب الشهود، فكذلك نعمل بغلبة الظن في باب الأحكام الشرعية، فنقيس أو نحكم أو نرى حكما شرعيا، وإن لم نتيقن الحكم إنما يغلب على ظننا، وأغلب أحكام الشريعة هي من باب غلبة الظن. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، نأخذ منه نولاك الإسلام، فمع الإسلام يشترط العدالة. لماذا المرأة؟ قال فرج وامرأتان، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، بين ربنا تبارك وتعالى الحكمة من ذلك، قال أن تضل إحداهما، المقصود أن تضل أي أن تنسى. فإذا ذكر ربنا تبارك وتعالى قال فتذكر إحداهما الأخرى، حين ربنا فتذكر نأخذ منه فائدة، لو أن شخصا نسي أمرا فذكر فتذكر نقبل شهادته وإن كان قد نسي، ربنا عز وجل قال فتذكر، إذن تنسى، فإذا ذكرتها شهدت، فاجتمعت شهادة امرأتين، قال فتذكر إحداهما الأخرى، ألا يصح أن يقال تظل إحداهما فتذكر الأخرى، لكن ربنا تبارك وتعالى ذكر الإظهار موضع الإضمار، يعني موضع الضمير، قال إحداهما ولم يقول يأتي بالضمير ها، لماذا؟ لنكتة بلاغية، لأجل أن تذكر كل واحدة الأخرى، قد إحداهما تذكر جزئية والأخرى تنسى جزئية، والأخرى بعكسها تذكر جزئية وتنسى الجزئية التي تذكرها الأخرى، فهذا معنى فتذكر إحداهما الأخرى، فلما يذكر ربنا تبارك وتعالى إحداهما ليعم الاثنتين. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ساق هذه الآية وما بعدها للكلام على بعض أحكام الشهادة. ربنا تبارك وتعالى قال واستشهدوا شهدين من رجالكم، أمر بشهادة رجلين، هل يجوز أقل من شهادة الرجلين؟ بعض أهل العلم قال أقل الواجب في باب الأموال شهادة رجلين، لأن ربنا تبارك وتعالى قال واستشهدوا شهدين، فذكر العدد، فكما أن الوصف واجب ممن ترضون من الشهداء فكذلك العدد. ويقول ربنا تبارك وتعالى لما ذكر العدد في باب الحد فجلدوهم 80 جلدة، قال لا يجوز النقص من الحد، فكذلك في باب الشهادة لا يجوز النقص من العدد، لكن ثبت في السنة قبول شهادة الواحد ويمين المدعي. في مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين والشاهد، أي قضى بيمين المدعي والشاهد. مر بنا في باب القذف شهادة الأربعة في قوله تعالى في باب حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، تقدم الكلام على شهادة الأربعة. أما ما يتعلق بشهادة المرأة، أهل العلم مجمعون على قبول شهادة الرجل والمرأتين في باب الأموال وما يقصد به المال، مثل الرهن، مثل الصلح، مثل الإجارة، تقبل شهادة رجل وامرأتين. ما يتعلق بالأموال، هل يصح شهادة 4 نساء أو لا يصح؟ مع الخلاف، والصحيح الصحة، فلو شهدت 4 نساء في باب الأموال لقبلت شهادتهن. مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، فجعلها على النصف من شهادة الرجل، والمقصود بالشهادة التثبت وإيصال الحقوق، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن تظل إحداهما، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فتقبل شهادة 4 نساء في الأموال. لكن هل الأمر متعلق بالأموال أو في كل أمر؟ الذي يظل والله أعلم أن شهادة المرأة تقبل في كل شيء، لكنها تكون على النصف من شهادة الرجل لحديث أبي سعيد. أهل العلم مختلفون في الأشياء التي تقبل فيها شهادة المرأة أو لا تقبل شهادة المرأة، لكن إذا دل الدليل على قبول شهادة المرأة في باب الأموال فما المانع من قبولها في غيرها؟ وهذا نقل أيضا عن السلف، أجاز عمر رضي الله تعالى عنه شهادة النساء في باب الطلاق. مر بنا شهادة 4 في باب القذف، شهادة رجلين في هذه الآية، شهادة الرجل ويمين المدعي حديث ابن عباس، هل تقبل شهادة الواحد؟ نعم، بل تقبل حتى شهادة المرأة، شهادة المرأة تقبل في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حينما تزوج بنتا لإيهاب، فتت امرأة فقالت إني أرضعته والتي تزوج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كيف وقد قيل، ففارقها وتزوجت خيره. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، وهي الرضاعة، وشهادة المرأة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، سواء تعلق بعيوب المرأة أو بثيوبها أو غير ذلك مما تختص به النساء.